Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم. نحييكم من جنوب دارفور من نيالا، وحديث اليوم لهذا اليوم مرتبط بمأساة من المآسي الكبيرة جدا حصلت وبتحصل دائما بتتكرر في إقليم دارفور. يمكن تابعته من أمس إنه الأحداث المؤسفة اللي حصلت في ولاية جنوب دارفور بين أهل الرزيقات والفلاتة بعد مقتل ضابط برتبة الملازم أول تابع للدعم السريع. بعد الكلام ده مباشرة بقت في مناوشات وصراعات بين القبائل، راح ضحية عدد كبير من الأهل بكل أسف. نحن دا نتكلم عن يعني طبيعة الصراع والأسباب اللي بتأدي دائما للنوع ده من الصراعات وكده. نحن معانا في حديث اليوم من مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالا دكتور صابر آدم حسن. دكتور صابر مرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
دكتور صابر، المركز يمكن اهتم كثير جدا بقضية الصراعات الحاصلة في إقليم دارفور كده، يعني من المنطلق ده كلمنا شوية عن رؤيتك للواقع ده، الواقع ما داري فارقنا كل مرة ان احنا بيسخر لنا بوجه مختلف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجا. حقيقة فعلا هي احداث مؤسفة، يعني ظلت يشهد اقليم دارفور من حين لآخر، وخاصة اعمال العنف اللي تمثل في الاحتراب والاقتتال القبلي. حقيقة يعني هي ممكن تكون الأسباب، يعني ظلت تكون واحدة لمعظم الصراعات والاقتتال القبلي بين القبائل في دارفور. وحقيقة بدأت نحن والله يعني الناس بتتأسف ويعني بتترحم على الضحايا اللي راحوا في الأحداث بالأمس، وحقيقة بفتكر عدد يعني كبير. وده أنا زي ما ذكرته هو نتيجة لبعض الأسباب، يعني أنا أفتكر أبرزها الانتشار الكبير للسلاح في إقليم دارفور، استعماله بصورة يعني عشوائية. يعني ده واحد حقيقة من الأسباب اللي تخلي الصراعات تشتعل ويكون آثاره يعني آثار كبيرة جدا، بالذات نعم في الأرواح البشرية. طيب، الحقيقة الصراع بالأمس افتكر السبب المباشر ممكن يكون حادث، وممكن يكون فردي، يعني حادث ضغط لنتيجة احتمال يكون لنهب حدث. يعني من الطبيعي انه يتم التعامل معه بصورة فردية وبصورة جنائية باعتبار انه حادث جنائي، لكن حقيقة سرعان ما يتطور ودخلت اطراف يعني من الجانبين وأدى افتكر للاقتتال والنتيجة اللي وصلنا لها الآن. ففي تقديرنا أنا زي ما ذكرته يعني مفروض الناس تعالج الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور بين القبائل، يعني ليس فقط أن الناس تعمل مؤتمرات ومن خلال المؤتمرات يتم توقيع الصلح والناس تنفض، وسرعان ما يعني يعاد الصراع ممكن تكون بصورة كبيرة وبصورة أعنف. فبالتالي نفتكر معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في دارفور، بالذات النزاعات القبلية، نفتكر أمر ومهم جدا وأنا في تقديري عملية انتشار السلاح والتفلتات الأمنية يعني دي واحدة من العوامل الظلت هي متكررة بتؤدي للاحتراب وللاقتتال بين القبائل في دارفور.
يعني دكتور القصة بتاعت الموارد والقصة بتاعت الحواكير وممكن نضيف لها برضو الكلام الأخير ده عن السرقات والنهب والفزع اللي قاعد يحصل وكده, دي كلها أسباب يمكن بتكون نتيجتها مأساوية, نتيجتها دامية زي الكلام الهسي حاصل. لكن نحن دايرين نشوف المركز كان له دراسات وعقد كثير من الورش وكثير من المؤتمرات وقام بمبادرات يعني في مع تصنيفاتنا دي كلها, هل بتفتكر انه بالامكان انه الناس يسيطروا على المسألة دي ويكبحوا جماحة في وقت مناسب؟
افتكر طبعا يعني بالطبع ممكن الناس تسيطر على المسائل بتاعت الاقتتال دي وممكن يعني يجدوا افتكر معالجات زي ما ذكرت مركز ابحاث دراسات السلام يعني حقيقة شارك في العديد جدا من الورش ومن المصالحات اللي تمت. انا في تقديري العوامل اللي انا ذكرتها قبل شوية يضاف عليها الاسباب الاخرى المتمثلة مثلا في عمليات النهب المسلح وفي عمليات السرقات, عمليات يعني الاختطافات اللي بتتم من حين لآخر, افتكر دي كلها عوامل تحتاج حقيقة لمعالجات جذرية اهمها انا في تقديري اللي هو المفروض يكون في انتشار امني مكثف في ولايات دارفور يعني لضبط عملية انتشار السلاح. نفتكر دي نقطة أساسية ونقطة جوهرية يعني إذا ما اتعالجت نفتكر مهما الناس عملت من المصالحات نفتكر يعني هي أكيد حترجع. الأمر الثاني نفتكر اللي هو تفشي الأمية والجهل يعني دي واحدة برضو من الإشكاليات الكبيرة جدا يعني لا يعقل إنه حادث يعني يكون فردي يعني يحدث نتيجة لو أن يكون في اشتباك جماعي يعني واشتباك بصورة كبيرة جدا من قبل القبائل في عملية الاختصاص وما شابه. نفتكر دي من الأشياء يعني عملية فشي نفتكر الجهل ده برضو واحد من الأشياء مفروض تعالج, مفروض يكون في توعية كبيرة جدا في المجتمعات, يكون في يعني ورش يعني تنزل لأرض الواقع. حقيقة نحن من الدراسات اللي عملناها في مراكز ابحاث مركز ابحاث دراسات السلام وجدنا انه من العوامل بتؤدي لفشل مؤتمرات الصلح القبلي اللي هو عدم مشاركه العناصر الاساسيه يعني في عمليات المفاوضات وفض النزاعات وفي عمليات المصالحات يعني بيتم اقفالها العناصر دي
يعني الناس اللي بيجوا كزعماء اداره اهليه وبيجوا بيمثلوا وبكونوا في المؤتمر بتفكر انه دي ما الناس الاساسيين, دي ما الناس فقط المفروض يكونوا هم معنيين بالموضوع.
بالضبط حقيقة جملة يعني من الفعاليات هي المفروض تكون يعني بالضبط هي الناس الشباب الموجودين على ارض الواقع. نفتكر يعني ديل بيجوا اساسيين في اي نزاع, نفتكر الشباب هو عنصر مهم وعنصر اساسي والعقدة يعني ديل فئتين يعني افتكر مهمات جدا ان يكونوا مشاركين في
المرأة نفسها.
المرأة بالضبط يعني المرأة برضو لها التأثير الكبير جدا بالمناسبة في مناطق النزاعات وممكن نفعل دوره يكون دور ايجابي يعني يعني الفئات دي نفتكر اذا ما اشركت في المؤتمرات يعني دي بتأدي طوالي لفشل المؤتمرات, ممكن حسين عالم طوالي لكن ممكن فشل. طيب
ما قطع لك كلامك يعني هسي الصراع الأخير اللي حصل بين الفلاتة والرزيقات يعني جاء بعد مؤتمر كان ناجح جدا للصلح بين نفس القبيلتين قبل فترة يمكن العام الماضي, الناس بيذكروا انه كان في مؤتمر انعقد والمؤتمر ده او الحدث ده نفسه الآن علق جلسات مؤتمر آخر للصلح بين الفلاتة والتعايشة كان منعقد في نيالة. يعني دي كلها بتوري إنه مؤشرات بتوري إنه المصالحات دي يعني إما إنها هي هشة دائما بتتبني هشة أو في أسباب بتخليها تكون قابلة للانتقاد في أي لحظة.
بالطبع نعم أنا حقيقة ذكرت جزء من الأسباب اللي بتؤدي لفشل المؤتمرات دي يعني واحد إنه عدم مشاركة أشخاص فاعلين زي الشباب والمرأة والعقدة تكر دي بتؤدي. في أسباب تانية بتتمثل في انعقاد المؤتمرات في حد ذاته يعني الموقع بتاع انعقاد المؤتمر المفروض يكون في نفس موقع الحدث على أساس إنه يكون في تفاعل من المجتمع المحيط بالحدث، باعتبار إنه الناس تتفاعل إنه في مؤتمر الناس جات جلست عشان يحلوا إشكال محدد، يعني على الأقل تلقى تفاعل من المجتمع المحلي، وبالتالي من الضرورة إنه المؤتمر تنعقد في مواقع الأحداث. ده أمر. الأمر الآخر برضو بيأثر وبيؤدي لفشل مؤتمرات الصلح، يعني بنجد في المؤتمرات دي حقيقة بعض الالتزامات، والالتزامات بتكون مترتبة على نتيجة للاتفاق الحصل، سواء كان التزامات مالية على الأطراف المتحاربة ومبالغ مالية، سواء كان يعني دي إذا لم يتم الإيفاء بها أنا أفتكر في حين برضو بتؤدي لفشل المؤتمرات وتؤدي للرجوع للمربع الأول وعملية الاحتراب والاتصال. أضف إلى المخرجات بتاعة المؤتمر بعض مرات هي ما بتنزل لأرض الواقع، على الأقل مفروض تشرح بلغة مبسطة للمواطنين في الحلال في الفرقان، باعتبار أنه حصل المؤتمر والناس تشرح وتنزل على الأرض وتجلس مع الأهل، على أساس أنه هم يفهموا بالضبط أنه في تغيير حصل، في اتفاق حصل، في تفاهمات، على أساس أنه ما يكون في تاني اشتباكات، لأنه معظم المشاكل بتاعة القبلية بتأتي من مستصغر، يعني تجي من تحت، يعني اشتباكات ولا احتكاكات ولا مسائل بتاعة السرقات ولا كذا. فبالتالي من الضروري أنه المواطن البسيط الموجود في الحلال في الفرقان أنه برضو يعني يفهم ما دار في المؤتمر، المخرجات حقت المؤتمر عليه هم شنو، عليهم شنو، على أساس أنه يكون مستوعبين بالضبط الحاصل. أنا أفتكر هي جملة من الأسباب، يعني فروض الناس تعالي على أساس أنه المؤتمرات تكون ناجحة. أنا حقيقة دار أكد أنه المؤتمرات دي هي لفترة طويلة جدا من الزمن يعني كانت فاعلة جدا وكانت بتأدي دورها بالصورة المطلوبة، لكن خشت العوامل والأسباب اللي أنا ذكرتها دي أثرت فيها تأثير كبير جدا، بقت غير فاعلة. نحن نعقد مؤتمر بياخد فترة محددة، بعد ذاك الناس ترجع للمربع الأول. أنا أفتكر يعني دي أفتكر يعني مناشرة في أنه يعني يتم جلوس أفتكر لكل الإدارات الأهلية بمكونات المختلفة في دارفور الكبرى، أنا بأكد أنه تكون في دارفور الكبرى، على أنه يعني يكون مؤتمر جامع تراجع فيه كل المسائل بتاعة المؤتمرات، والناس تناقش الأسباب اللي تؤدي لفشل تلك المؤتمرات، على أساس إنه يكون في نوع من التعايش ونوع من التآخي بين المكونات القبلية في دارفور.
أخيرا دكتور، خلينا دي فرصة طيبة إنه نتكلم عن يعني الدور الممكن تلعبه الجامعات، وخاصة جامعة نيال الموجودة في هذا الجزء من الإقليم، إقليم دارفور. يعني كيف ممكن نقدر نوظف هذا الصرح الأكاديمي الكبير لخدمة قضايا الإنسان هنا، خاصة مشكلة الصراعات والاحتراب والسلم الاجتماعي المطلوب؟
دور السلام، مركز دراسات السلام أفتكر هو دور كبير ودور محوري وله دور حقيقة مؤثر في المجتمع هنا في ولاية جنوب دارفور، ولصيق جدا حقيقة بمجتمع الولاية بكل المكونات المختلفة من مكونات المجتمع المدني بما فيها الإدارات الأهلية. فبالتالي يعني هو لعب وظل أفتكر يلعب دور مهم جدا في عملية التوعية بمخاطر الاقتتال والاحتراب وعملية نشر السلام والتعايش السلمي، وحقيقة شارك يعني حقيقة في العديد من الفعاليات المختصة بعمليات المصالحات القبلية بل وعملية السلام في دارفور بصورة رئيسية، وكان دوره حقيقة واضح جدا. أنا أفتكر دوره في المرحلة المقبلة أيضا يعني بيتطلب مزيد من الاهتمام بالجوانب المجتمعية الخاصة بعمليات النزاعات القبلية اللي أصبحت متكررة بصورة مستمرة، على أنه يكون في مزيد نفتكر من الدراسات، مزيد من الورش وبالذات الورش التوعوية في مجالات السلام وفض النزاعات وبناء السلام، وبالذات في المواقع الملتهبة. نفتكر يعني ده هو مهم جدا على أنه يتم استهداف العناصر اللي هي بتكون أساسية وفي عملية النزاعات دي. أفتكر هو هذا الدور المفروض يكون خلال المرحلة إن شاء الله القادمة.
شكرا جزيلا دكتور صابر آدم حسن، المحاضر بمركز دراسات السلام والتنمية بجامعة نيالة بولاية جنوب دارفور. شكرا لك دكتور صابر، اتكلم لنا على خلفية الأحداث الدامية اللي وقعت بين الفلاتة والرزيقات واللي ما زالت يعني أصداءها وتداعياتها ماسلة على أرض الواقع، وتكلم لنا برضو عن الدور المهم الممكن تلعبه الأبحاث أو البحوث العلمية ومركز دراسات السلام والتنمية تجاه قضايا المجتمع وخاصة قضايا السلام والتنمية. شكرا لك جزيلا دكتور. شكرا لكم مستمعينا، ولا من نلقاكم، نترككم في أمان الله.
كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان: اللهم أرزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وأرزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وعذني فيه من السأمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر واجعلها خير لي من ألف شهر. رمضان كريم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سراي بوروك دروبو، شاورينا سراي بوروك دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بعدد من الناشطين وأعضاء في لجان المقاومة للحديث حول ما جاء في بعض مظاهرات الولايات التي شملت أغلب المدن السودانية في 6 أبريل أمس الأربعاء. في البداية حيكون معنا محمود حبيب الله من لجان مقاومة كوستي حول مواكب كوستي وربك بولاية النيل الأبيض. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
ايوه المواكب بدت من 4 نقط في كوسي، بدت من الساعه 12 من احياء الشمال غرب اللي هي احياء 31 32 29 يعني مجموعه بتاع 7 احياء، او من الاحياء بتاع شمال شريك اللي هي احياء الحله الجديده والشاطئ ويرا، ديل كانت نقطتهم واحدة، نقطتهم ميدان الحرية. في أحياء النصري اللي هي الأحياء بتاعت جنوب شريك، ديل كان نقاط مش متجمعهم داخل الأحياء ومزاد النصري. في الأحياء بتاعت جنوب غرب، ديل كانوا مستهدفين الطريق القومي بتاع بيربط كوستي والعبيد، بيمشي بكبري كوستي اللي هو معبر مهم جدا، يعني على مستوى السودان اعتبار انه بيجي بيكون ورابط الشرق بالغرب. المواكب كانت كبيره الى حد ما، يعني يمكن الصيام اثر، ما اغلب الناس كانت في النقطه اللي هي مثلا في شارع اللبيض، كان الثوار مرتكزين على شارع اللبيض والاغلبيه كانوا بيقعدوا في الظل بتاع الشجر لأنه الجو كان سخن شوية، وإضافة لأنه الصيام عاصر على الناس. المواكب بتاعت السوق الكبيرة اللي كانت في ميدان الحرية تعرضت لغمع خيالي، اعتقلوا الشباب، كان في اعتقالات واسعة شديد، يعني الأرقام اللي بيتكلم عنها أرقام كبيرة، واعتقالات لأطفال لبنات لشباب، وكان في بومبان برضه عندنا هنا في شارع اللبيض، كان الاسم شنو، كان الجنبان برضو حاضر. الناس حاولت تمشي تآزر المواكب اللي تعرض للغمع في السوق الكبير، لأنه جديد المتاريس في نقاط تجمعة، نفس الوقت الناس تتوجه للسوق الكبير، وضل حصل. جدنا نحن هنا في شارع اللبيض، جدنا المتاريس في شارع اللبيض ويتوجهنا تجاه السوق الكبير، لقينا أن السوار انسحبوا من السوق الكبير مشوا له شارع الحلة الجديدة اللي هو أقرب شارع للسوق الكبير. وحتى اللحظة يعني الاشتباكات قائمة بين الثوار والغوار بتاعت الانقلاب في شارع الحلة الجديدة في شارع اللبيض بصورة أخفة، لأنه شارع اللبيض يعني تأمينيا في مصلحة الثوار اللي هو خيران، المتاريس اللي فيه كبيرة شوية، فالغوات بتتحاشاه نوعا ما. لكن في شارع الحلة الجديدة الغمع مفرط، الأعداد بتاعت الغوات النظامية كبيرة شديد، الثوار مفندين، والمواكب إن شاء الله حتستمر حتى المغرب، حنفطر في الميادين وفي ترتيبات حتى لأنه يكون في اعتصام ليوم واحد.
نعم، اتكلمت بأنه في اعتقالات، هل توفرت لكم أرقام المعتقلين وهل في جرحى؟
في إصابات، لكن ما إصابات خطرة، طمعات بالبومبان، في إصابات بالبومبان، إصابات خفيفة، يعني أعضاء بسيطة، في استخدام للرصاص، لكن في الجو الاعتقالات كبيرة. الناس تتكلم عن إن الاعتقالات اللي تمت، نحن في شارع اللبيض ما تم اعتقال أي سائر، في الحلة الجديدة ما أظن في اعتقالات، لكن في الاعتقالات اللي تمت في ميلان فري اعتقالات كبيرة، الأرقام اللي بتصنع بالتغريب. ما في رقم قطعي، يعني الناس تتكلم عن about 50 إلى 60 أعداد بالشكل ده، إضافة لأنه دي الأعداد اللي تم فيها في الميدان، في ناس يعني حتى هم عابرين ثاني ما عندهم علاقة بالناس. في اعتقالات برضو في ربك، يعني حتى اللحظة نحن سمعنا بثلاثة ديل تمت مداهمتهم قبل بداية الموكب، منهم محمد علي رحمه، محمد علي رحمه تم اعتقاله في وقت سابق، تم اعتقاله بواسطة المباحث، وجهوا له تهمة إنه بيدفع قروش للناس عشان يطلعوا. اليوم تمت مداهمته برضه قبل بداية المواكب وتم اعتقاله. في العادة كل المعتقلين هنا في كوستي بيتم اعتقالهم من القسم الأوسط، بيدونوا في حقهم بلاغات، أغلبها قيدية، تحريض، إساءة إلى السلطات، لازم النظام العام، بلاغات من النوع ده. وفي محاكمات تمت يومين في الفترة اللي فاتت للشباب من كوستي، بيتحكموا بشهر سجن حاليا معتقلين في سجن الزراعة. في شباب يتحكموا في زيروعة اتحكمت بشهرين مع وقت التنفيذ وفرام 10 عشر. في كمية من المحاكمات الجارية حاليا، كل البلاغات اللي بتتجه للثوار بتسلك كامل المسارات القانونية، بتوجه للقضاء وبيتم الحكم فيها، ما تكون مجرد بلاغات لإخافتهم.
شكرا لك محمود على المشاركة في راديو دبنجا، ومنها ننتقل لناشطة ابتسام حمات من مدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
التجمع كان في ميدان الحرية، ميدان الحرية مش لأمانة الحكومة، في أمانة الحكومة هناك حصل المخاطبة والناس ترى في شعار قصر الانقلاب ده، يعني بس كان في شعار مطالبين بإنضاف النظام الانقلاب ده ومطالبين بحكومة مدنية خالصة. الحجز ما كان كبير شديد يعني، يعني لكن احسن من المواكب الفاتت، يعني الحضور كان يعني اقل، حضور بتاع الموكب الليله ده افضل من المواكب الفاتت. اللافتات اللي كانت مرفوعه بتاعت لجان المقاومه كان ده يعني كله بس بسقاط هناك، يعني العسكر للسكنات وسلطه ضد الشعب وحكم مدني خالص وحل الجنجويت، هو الشعارات الرافعينها في الشارع دي. في الهتافات دائما قاعدين يقولوا هاتوا السلام هاتوا دايرين سلام، لكن في الهتافات موجود. احنا كلنا كشعب جنوب كردستان متفقين انه نحن دارين سلام، يعني السلام ده أولوية من أولوياتنا وقضية ملحة، يعني بدون سلام ما في حاجة بتمشي في جنوب كردفان. الحاجة الثانية في ظل الانقلاب ده ما في سلام بيتم، يعني حنحن حنتفاوض مع منوحة، تفاوض مع الانقلاب، تفاوض بتاع جوبة الحس المعلق ده، يعني بمجرد ما حصل الانقلاب كل القضايا بتاعت السلام اتعلقت. ما رمز الانقلاب ده ما في ثاني، يعني الناس ما حترجع للمنصة بتاعت التفاوض والحوار ثاني، تحاوروا مع منو مع الجيش مثلا إلا نحن نسقط الجيش ده، حتى بعد ذلك يعني الناس بتستفيد من الأخطاء. أول ما يضغط الانقلاب أول قضية بتكون هي القضية بتاعت السلام، والناس بترجع للتفاوض وتحل قضية السلام، حتى بعد ذلك بتجل القضية قضايا الثانية، لأنه نحن بالنسبة لنا في جنوب كردفان دي أهم قضية. نحن ليلة يعني في ما في أمن، يعني حاسة المناطق المحررة في أمان أكثر من هنا.
شكرا لك ابتسام، ومنها ننتقل للسيد بدر الدين حسين حول مظاهرات مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
مدينة عطبرة تؤكد في 6 أبريل دعمها للحكم الانتقال الديمقراطي الكامل وضرورة عودة العسكر للسكنات وضرورة حل ميليشيا الجنجويد. في 6 أبريل من الصباح الباكر تم تفريز شوارع مدينة عطبرة من قبل لجان عطبرة والقوى الثورية الحية بمدينة عطبرة. في تمام الساعة 4 تحرك موكب من محطة بركة مرورا بالشارع الرئيسي لحي الامتداد الشرقي وصولا للمينا البري. حاليا الموكب يجوب بالغرب من مدينة من المينا البري، سيتناول الثوار الافطار في كافتيريا متبرع صاحب الكافتيريا الافطار كل الثوار، وبعدها تنطلق المواكب عقب تناول وجبة الافطار. سيجوب الموكب ايضا شوارع كل مدينة عطبرة امتدادا من المينا البري لحي الموردة وصولا لسوق عطبرة عقب افطار.
ده كان بدر الدين حسين حول مواكب عطبرة، ومنها ننتقل للسيد علي إبراهيم حول مظاهرات مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
6 أبريل هو يوم تاريخي محفور في وجدان الشعب السوداني، لأنه ارتبط بانتفاضة 85 وانتفاضة 2019. لذلك اليوم 6 أبريل 2022 كانت مدينة الأبيض حضور مشرف وحضور كبير في موكب 6 أبريل، وحيث تحركت مواكب مدينة الأبيض شرق وكانت نقطة الالتقاء مجمع البرع، وتحركت مواكب مدينة الأبيض غرب وكانت نقطة الالتقاء في مجمع بهيات المهندسين، ومنها تحركت المواكب إلى نقطة الالتقاء الرئيسية وكانت أمام محلية الشيكان، ومنها تحركت المواكب أول موكب إلى مرورا بالسوق، ومنها إلى ميدان الحرية، وحيث كانت تندد بشعارات ريوع الجيش إلى سكناته، وأيضا بتحول المدني الديمقراطي، وأيضا بتنادي بالرصاص للشهداء، وبتنادي بنهاية انقلاب 25 أكتوبر. وكانت كل الشعارات مضمونة إنها بتنادي بالدولة المدنية والتحول المدني الديمقراطي.
شكرا لك السيد علي إبراهيم على المشاركة في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقاليه. انعقدت يوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر 4 الجاري الجلسه الاولى في محاكمه علي محمد علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب امام المحكمه الجنائيه الدوليه كاول محاكمه وفق القرار 1593 الصادر في سنة 2005 من مجلس الأمن والقاضي بإحالة الوضع في دارفور إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. في هذه الحلقة سوف نتحدث مع الأستاذ المحامي علي عجب عن المحاكمة وماذا تعني للضحايا بجانب وبجانب آخر باعتبار أنها المحاكمة الأولى في ملف دارفور الذي أحاله مجلس الأمن إلى المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. ولكن مستمعنا الكرام قبل ذلك نذكر بمراحل قضية علي كوشيب ونعكس لكم بعض اللمحات من داخل قاعة المحكمة. أصدرت المحكمة أمر قبض في حق كل من أحمد هارون وعبد الرحمن محمد حسين وعمر حسن البشير المتواجدين بسجن كوبر بالإضافة إلى علي كوشيب الذي صدر أول أمر قبض في مواجهته من قبل المحكمة كان في شهر 4 27 من شهر 4 سنة 2007. ولكن المحكمة أصدرت أمر قبض ثاني كان سري في 13 من شهر 1 سنة 2018. ومسؤول علي كوشيب لأول مرة أمام الدائرة التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بعد ما سلم نفسه في يوم 15 من شهر 6 سنة 2020. وفي يوم 9 من شهر 7 سنة 2021 اعتمدت الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية التهم المنسوبة لعلي كوشيب وهي 31 تهمة بتتعلق بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في داخلها جرائم القتل والاغتصاب على سبيل المثال. التهم دي هي نفس التهم اللي قامت المحكمة في الجلسة الأولى يوم الثلاثاء بتلاوتها على المتهم علي كوشيب. وبعد ما تمت تلاوة التهم لعلي كوشيب سألته المحكمة إن كان هو مذنب في واحدة أو في كل التهم اللي تمت تلاوتها عليه. رد علي كوشيب بأنه غير مذنب وغير متهم في كل تلك الجرائم. نستمع لرد علي كوشيب داخل المحكمة.
سيد لوشي هل لك أن تؤكد أنك شرحت طبيعة التهم للسيد عبد الرحمن وأن من حقه أن يرد بالإقرار بالذنب أو بعدم الذنب على تلك التهم؟ سيد لوشي حضرت رئيسة لقد شرح ذلك. قاد رئيسة شكرا سيد لوشي. السيد عبد الرحمن هل لك أن تقف من فضلك؟ سيد عبد الرحمن هل تفهم طبيعة التهم التي قرأت على مسامعك اليوم؟ قاد الرئيسة سيد عبد الرحمن هل تود الرد بأنك مذنب على أي من التهم أو على التهم كلها؟
ولا واحد من التهم يعني ما كله يعني مرفوضة عندي ولا متهم فيها. أنا بريء منها جدا ليس متهم.
Yes, thank you, Mr. Al Rahman. You can sit down again.
قد رئيسة شكرا سيد عبد الرحمن لك أن تجلس.
مستمعينا الكرام بعد ما أنكر علي كوشيب كل تلك التهم أعطت المحكمة الفرصة للمدعي العام للمحكمة الجنائية إنه يقدم مرافعته الافتتاحية وفعل. بعد ذلك خاطبت المحكمة الممثلين القانونيين للمجني عليهم برضو تكلموا أمام المحكمة في افتتاحية الجلسة. بعد ذلك قامت المحكمة أدت المتهم علي كوشيب 5 دقائق إنه يخاطبها. والمحكمة قالت إنه 5 دقائق دي علي كوشيب نفسه طلب من المحكمة إنه تسمح له إنه هو يخاطب المحكمة فأعطته مساحة 5 دقائق لمخاطبة المحكمة. نسمع شنو قال علي كوشيب في مخاطبته للمحكمة.
بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. في البدء أشكر السيدة الغادية والصادة الوضاء للسماح لي بإتاحة الفرصة أغيف إمامكم الشخص الضعيف المتحدث علي محمد علي بن درحمان من أحفاد الخليفة عبد الله التعيشي، الميلاد 1/1/1949، السودان، محلية دريحيد البردي، لوحة، القبيلة تعيشي أمن وأبن وليس لأي قبيلة أخرى. الناظر عموم التعاشى عبد الرحمن بشارة محمود عبد الرحمن بشارة علي السنوسي عثمان من أحفاد الخليفة عبد الله التعيشي، وهو الخليفة عبد الله التعيشي أسس السودان، وهو تاريخ السودان 1916 وحتى الآن كموجود السودان. هذا قبيلة التعاشى ليس لها أي صراع مع أي قبيلة أخرى، مثال الفور والمساليد والزغا والقبائل الأخرى بالسودان. هذا قبيل السلام وأمان. 2. الحاجة جابني عند وصولي لهولندا، وصلت بطاعة عن نفسي وليس جابني أحد، لكي أصحح المعلومات المخلوطة الكاذبة المضللة المكتوبة ضدي. ده الشيء جابني للمحكمة الدولية الجنائية بأنها هي محكمة منصفة. 3. أوصي الأخوة أعضاء المجلس الانتقالي بالسودان بقيادة الفريق أول ركن البرهان عضو المجلس العسكري الانتقالي ونائبه محمد حمدان دقلو جمعة المحاميد وعضو المجلس والسيد شمش الدين الكباشي فريق ركن عضو المجلس العسكري الانتقالي والسيد العطاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن تكونوا حريصين جدا للشعب السوداني ولأمن الشعب السوداني حتى تعودون برا الأمان انتخابات عام 2023. وفقكم الله في خدمة السودان وفي خدمة الشعب السودان، ونتمنى للسودان يعيش في رخاء وأمان. أخيرا نترحم لأرواح الشهداء الذين راحوا ضحاياتهم في حوادث دارفور مسار الحركات القبلية والتمرد والمظاهرات. نتمنى يعني أرواحهم تكون جنات قدسة دخل في جنات الفردوس العليا. أخيرا أشكر السيدة القاضية والسادة القضاء لإتاحتهم لهذه الفرصة في هذه المحكمة، شكرا جزيلا.
مستمعنا الكرام، بعد خطاب علي كوشيب للمحكمة بناء على طلبه، بدأت المحكمة في سماع شهود الاتهام، حيث قدم المدعي العام أول شهوده وهو شاهد خبير، وحتتواصل الجلسات في محاكمة قد تستغرق شهورا، وسوف نتابع مجريات المحاكمة. مستمعنا الكرام، كما ذكرنا في المقدمة تحدثنا مع الأستاذ المحامي علي عجب حول أهمية المحاكمة لضحايا وزويهم وللذين فقدوا أقرباء بسبب تلك الجرائم المتهم فيها علي كوشيب الماثل الآن أمام المحكمة الموجودة في لاهاي. سألناه أهمية هذه المحاكمة لهؤلاء الضحايا، فقال الأستاذ علي عجب:
محاكمة مجرم الحرب علي كوشيب، الجلسات بتاعت المحكمة بتعتبر حاجة مهمة جدا جدا للضحايا في دارفور، شيء مهم جدا للناس اللي ارتكبت في مواجهتهم هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في أرولا وفي بندسي وفي كل المناطق بتاعت وادي صالح. دي المناطق اللي هو كان بينشط فيها وبيرتكب فيها جرائم. بالنسبة للناس اللي كانوا ضحايا وكانوا هم شافوا أهلهم بيكتلوهم وكانوا بيشوفوا علي كوشيب بنفسه بيضرب الناس بالفرار في راسهم وبيكتلهم، المسألة دي مهمة جدا. الناس ما يتخيلوا انه هي دي محاكمة بتتم في مكان بعيد عن الضحايا. المحاكمة مبسوثة، وكون الضحايا بأنفسهم يشوفوا علي كوشيب الآن لا حول له ولا قوة، وهو كان في وقت من الأوقات بيصور نفسه من خلال الجرائم اللي بيرتكبها انه ما في أي عدالة وما في أي مخرج لهم من المحن اللي هو مدخلهم فيها، فدي فيها إبراء كبير جدا للجراح وفيها إحساس كبير جدا للضحايا إنه الناس اللي بيرتكبوا الجرائم الخطيرة لابد إنه يواجهوا العدالة، حتى لو بالنسبة للشخص إذا مشى المحكمة الجنائية الدولية أو بالنسبة للداخل السودان. في وقت من الأوقات في السودان ده حيكون في إمكانية للقبض على كل الناس اللي ارتكبوا الجرائم دي. المحكمة برضو مهمة من ناحية التوثيق، يعني أهمية التوثيق. المحكمة الجنائية الدولية لو في حاجة وحيدة قدمتها للسودانيين إنه الجرائم دي ارتكبت في وقت ما كان فيه أي شخص في السودان بيقدر يوثق أو يقدر يعكس الجرائم دي أو يحتفظ بمستندات في دارفور عنها. فبالتالي هي دي أهمية المحكمة الجنائية الدولية. كل الجرائم اللي ارتكبت في دارفور هي موثقة، لأنه هي محاكمة علي كوشيب لو لاحظنا بتختلف عن المحاكمات بتاعت القانون الوطني، اللي وينه في عمر البشير في أعلى قمة الهرم، وعلي كوشيب كان في أدنى الهرم اللي هو كان بنفذ على الأرض، وفي الناس اللي في النص، ناس أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين والمجرمين الآخرين ديل اللي هم كانوا ديل بيعملوا حلقة الوصل بين المركز فوق وبين الناس على الأرض، كان بيعملوا الإمداد وكان بيدفعوا الأموال وكذا. فهي دي أهمية المحكمة، إنها بتوري إنه كل الناس المتورطين في الجريمة، الوثائق والمعلومات وكل الإفادات بتاعت الناس اللي بتربط كل الأشخاص ديل مع بعض معناها متوفرة موجودة عند المحكمة الجنائية الدولية. فده بيوري إنه العدالة في دارفور بحكم هذا التوثيق أصبحت محفوظة، والمسألة مسألة زمن.
من جهة أخرى، أشار مستمعينا الكرام الأستاذ علي حجب إلى التوثيق وأهميته في إثبات الوقائع والجرائم. أشار إلى أن الجرائم المتهم فيها علي كوشيب ارتكبت في وقت كان فيه التوثيق صعب وأدواته غير متوفرة، وقال في هذا الجانب بذلت المحكمة الجنائية الدولية مجهود كبير في التوثيق وجمع الأدلة. وأشار إلى أن أدوات التوثيق اليوم متوفرة وفي متناول يد الكثيرين، وبيّن بأنه في جرائم اليوم بترتكب هي جرائم لا تقل عن الجرائم المتهم فيها علي كوشيب الآن أمام المحكمة، ويقول لابد من يواجه المرتكب هذه الجرائم العدالة في يوم ما. لذلك يوصي الأستاذ علي عجب بضرورة التوثيق، فلنستمع إلى حديثه حول التوثيق.
بالنسبة لنا نحن برضو في كل أنحاء السودان غير الضحايا في دارفور، الضحايا في أي مكان آخر في السودان يفهموا إنه الجرائم لما ارتكبت في دارفور ما كان في إمكانية توثيق بالآليات الحديثة الموجودة الآن، يعني مثلا الموبايل كآلة بتاع التوثيق، إنك أنت ممكن توثق أونلاين، وإنك في نفس الوقت ما بتحتاج إنك تحفظ، في نفس الوقت بتوثق الحدث بالصورة وبالصوت، وفي نفس الوقت بترفعه وممكن يتشاف في كل العالم، اللي هو ده العمل التغيير المركزي في إنه عمر البشير يسقط بالطريقة الدراماتيكية السريعة دي اللي هو قعد 30 سنة، لكن بعد ما الناس استخدمت كل الوسائل المتاحة وكل المعارف المتاحة أصبح سقوطهم يعني مازال ممكنة، وبقاهم في السلطة أصبح مستحيل. وده بينطبق الآن على الجرائم اللي بترتكب برضو في جميع أنحاء السودان، إنه التوثيق اللي بيحصل للجرائم دي بالفيديو بالصوت وبالصورة وبيتصوروا فيه الناس اللي بيرتكبوا الجرائم دي، سواء كان في المواقف سواء كان في التظاهرات سواء كان في المناطق بتاعة جبل مون ولا المناطق كلها في دارفور اللي بيرتكب فيها الجرائم دي. التوثيق ده بيأكد انه كل الجرائم دي الناس دي حيواجهوا العدالة في يوم من الأيام. وأهمية الكلام ده برضو إنه التوثيق اللي بيتم عن طريق الوسائط الحديثة دي أهميته في إنه ممكن يكون الزول اللي بيصور، لاحظنا إنه في تطور كثير جدا الآن، إنه الناس بيقول المكان وبيقول التاريخ وهو بيصور، وقد يكون فائد عليه برضو إنه كيف إنه المسائل دي حيستفاد منها لأغراض العدالة. هي مهمة جدا جدا، حتى الفيديوهات اللي احنا بنشوفها في بتداول في الفيسبوك في اليوتيوب في الانستغرام وكده أهميتها في إنه ممكن تخضع للتحليل بشكل بروفيشنال. أنت مجرد ما تصور إنه الناس دي لابسين شنو، نوع السلاح بتاعهم، لون المركبات، التسليح بتاع الناس، المسائل دي هي بتحدد حاجات كثيرة جدا، لأنه القوات اللي بترتكب الجرائم دي في توثيق متكامل لأنها هي بتشتغل كيف، ودي مسألة معروفة، والحصول عليها مش يعني مسألة صعبة زي ما الشخص العادي قد يتصور يعني، لكن الطريقة اللي بتشتغل بها القوات دي، العمليات وتوزيع وكده، دي كلها معروفة، وبالتالي الفيديوهات دي كلها بتتخطى كل في مكانه، إنه دي تابعة للقوات المحددة، دي قيادتها كذا، في الوقت الفلاني كان بيقود الشخص الفلاني، وزير الداخلية كان فلان الفلاني، الناس اللي بيتحركوا مع القوات دي على الميدان هم فلان وفلان. ده من حيث الجرائم على الأرض. بالنسبة للبرهان وحميدتي، الجرائم دي أصبحت هم متأكدين 100% إنه هم مسؤولين منها، وإنهم مهما طال الزمن هم حيواجهوا العدالة، لأن الطريقة اللي بيشتغل بها القانون الدولي الجنائي في تحميل هذه الجرائم هي مازالت مسؤولية، بتختلف عن المحاكم إنه يجيبوا متهمين ويجيبوا ناس شهود ويجيبوا ناس يظهروا قدام المحكمة وتثبت فوق مرحلة الشك المعقول، وأي شك يتفسر لمصلحة المتهم. التعقيدات الكثيرة بتاعت المحاكمة الواحدة لشخص واحد بتختلف عن إنك أنت ترتكب جرائم على نطاق واسع، وترتكب جرائم بقوات كبيرة ويكون فيها جرائم خطيرة. فالمسألة دي هي بتعتمد على المسؤولية بحكم موقعك، فإنك أنت قاعد في موقع مسؤولية بتصبح تلقائيا أنت مدان، وإنك أنت مسؤول عن ارتكاب هذه الجرائم ما لم تؤكد 100% أنك أنت الجرائم دي ما كان عندك بها علم ولا كان عندك طريقة أنك توقفها. وأنا ما أتخيل أنهم حيقدروا يثبتوا هذا المستوى من الإثبات. فنتابع محكمة علي كوشيب، هي محكمة هتستمر تقريبا لشهور، وحتكشف فيها العديد من الحقائق. والتحية لكل الناس اللي وثقوا لهذه الجرائم، والتحية للناس في دارفور، بنقول لهم العدالة آتية وإن طال الزمن.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع، والتي سلطنا فيها الضوء على بداية سير إجراءات محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة من برنامج العدالة الانتقالية، لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة، وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري، إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدو الإرشادات وهو بوجهه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بيكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بننصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر، وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا، وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بيعالج بنظم الأكل، بتنظيم الأكل فقط، حالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأك له وقال له إنه تصوم أثناء الصيام، إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكتر منها كثير، لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم، وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل له مشاكل كثيرة في السكر. يمكن أي زول مريض السكر ممكن بيكون بعرفها يعني. زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له انت ممكن تصوم، يعني احنا بننصحه اول حاجه اثناء الصيام ممكن يتناول كميه كبيره من المويه، لانه الجسم اساسا السكري الواحد بيفقد كميه كبيره من المويه اثناء البول، وبالاضافه للصيام طبعا هو ما بيشرب مويه، وبالتالي مع الافطار لازم يتناول كميه كبيره جدا من المويه. وشيء ثاني يقلل من الاكل فيه سكر، ياكل الفواكه، ياكل جزء منها، الاكل العادي الشوربه والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيره جدا ممكن هو ياكلها. الخضار بصفه خاصه لو عنده امكانين يتناول خضار، دي يمكن من افضل الحاجات اللي هو ممكن ياكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضه، لان الرياضه بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيره. اي مريض سكري هو اساسا بعد ما يقابل الدكتور او الطبيب المساعد الطبي في المنطقه المعينه هو اللي بنصحه باشياء، لانه المنطقه بتختلف. مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد ياكل منها يعني كميه بسيطه، في مناطق ثانيه من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذره العاديه اللي فيها كميه من السكر، وبالتالي ما بننصح ان الزول ياكل منها كميه كبيره جدا لانه فيها كميه من السكر ممكن ترفع السكر، لكن ما بترفع بصوره مباشره زي السكر العادي. في كل الاحوال انا بننصح السكر الابيض ده لازم ان امكن يقلل منه يمكن بكميه بسيطه جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقه مثلا، الزول الطبيعي لو هو باكل له عيشتين المريض السكري ممكن ياكل له عيشه او نص عيشه كده، يعني لازم هو يقلل منها لانه الجسم في النهايه محتاج طاقه. يعني انا ما قلنا الزول يمنع يمتين من السكر النهائي، لان انت لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لانه الجسم هو في النهايه محتاج لطاقه والطاقه دي موجوده في السكر. في المناطق الثانيه مثلا لو هو قاعد له في مدينه كبيره في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يعني يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها امكانيات. لكن مثلا في مناطق كثيره جدا من السودان الحبوب ما موجوده، عشان احنا قمنا نصاحبها الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كميه بسيطه. لو وقفت السكر النهائي برضه وانت في نفس الوقت بتاخذ العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبه بتاعت نقصان السكر، والغيبوبه بتاعت نقصان السكر اخطر من الغيبوبه بتاعت زياده السكر لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقه والواحد ممكن يموت، لكن الغيبوبه النتيجه لزياده السكري ممكن بتدي المريض فرصه يعني علاجها اسهل من الغيبوبه بتاعت نقصان السكري، لانه دي خطيره ولازم المريض نلحقه بسرعه. افضل رياضه هي رياضه المشي وبعد ذاك الجيك الخفيفه، ودي افضل رياضه للمريض بتاع السكري، ولا ان شاء الله لو مسافه بتاعت 20 متر، لانه ما بننصح الزول يرهق نفسه ويتعب شديد لانه الدنيا رمضان طبعا. لكن بعد الافطار يعني انت بعد ما فطرت وشربت مويه وجسمك شويه روق وكده ممكن تعمل رياضه. اثرات التراويح ذاتها عباره عن رياضه، ممكن المريض لانه في التراويح في حركات والقيام والسجود دي كلها حركات رياضه، يعني دي من الرياضه تنفع مريض السكري يعني. ويمكن بنهايه الحلقه نتمنى لكم من تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكر دي واحده من الامراض الانسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك، يعني انت كل ما نظمت اكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكده ان شاء الله السكر بتاعك هو بينتظم، ما بيكون عندك اي مشكله وما عندك مضاعفات وبتعيش حياه طبيعيه وما عندك اي مشكله ثانيه. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله وجي
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.